بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الدليل على حرمة المعاوضة على الميت النجسة، وكان الدليل الثاني مركب من صغرى وكبرى. الصغرى أن الميتة مما لا ينتفع بها، تمسكا برواية ابن المغيرة حيث ورد فيها جعلت فراك الميتة ينتفع بها من شيء قال لا. والكبرى أن كل ما لا ينتفع به تحرم المعاوض عليه، من باب قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقد اعترض على كلتا المقدمتين أو كلا المقدمتين أو نعم خلاف كلا خب كلتا المقدمتين. أما المقدمة الأولى فالرواية وإن كانت تامة الدلالة على أن الميت لا ينتفع بها من شيء، إلا أنها ضعيفة السند، حيث إن الراوي لها علي بن المغيرة ولا توثيق له. نعم استند إلى إثبات وثاقته في بما ورد في ترجمة ابنه الحسن، استند إلى إثبات وثاقة علي بن المغيرة بما ورد في ترجمة ابنه الحسن، حيث ورد في ترجمة ابنه الحسن بن علي بن المغيرة إلى أن قال جابك أوصاف إليه كذا، قال ثقة وأبوه روى عن كذا وكذا، ثقة وأبوه روى عن كذا وكذا. ووقع الخلاف، هذه ظاهرة موجودة، وهناك ظاهرة موجودة في التراجم أن كثيرا ما يمكن استفادة وثاقة الأب بما ورد في ترجمة ابنه لهذه النقطة التي نذكرها، يعني هذه النقطة سيالة. وهو نعم ثقة وأبوه عليكم السلام ورحمة الله. والمشكلة في هذه الرواية أو في هذا الكلام أنه الواو ثقة وأبوه، هذه الواو هل هي واو عاطفة فيريد أن يحكم بأنه الثقة هو الحسن وأيضا أبوه ثقة، يعني الحسن وأبوه يعني أبوه أيضا ثقة فتكون الواو واو عاطفة، أو أن هذه الواو واو استئنافية، أي الحسن بن علي بن المغيرة ثقة نقطة انتهى، وأبوه روى وأبوه روى من باب الاستطراد في الآب. فهل هذه الواو كيف نقرأ العبارة؟ هل الواو واو عاطفة فنقول الحسن بن علي بن المغيرة ثقة وأبوه انتهى روى كذا، روى الثانية تكون لمن راجع؟ للحسن، للمترجم له وهو الحسن. أم أن هذه الواو واو استئنافية، الحسن بن علي بن المغيرة ثقة نقطة على السطر انتهى الباء من باب الاستطراد، كثيرا ما تذكر في التراجم ما فللأب في ترجمة الإب فيقول أبوه روى، مو هو روى، أبوه روى. فاختلف الأعلام فيما هو المستظهر من هذا المقطع، وهذه متكررة كثيرا في التراجم. فبعضهم استظهر أن الواو واو عاطفة، ثقة وأبوه، وروى يرجع إلى الحسن لأنه في مقام الكلام عن الحسن، ما يتكلم ما رواه أبوه، على كلامكم ثقة وأبوه روى. وش دخلنا أبوه روى؟ هو ماذا روى؟ وظاهر سياق الكلام التكلم عن المترجم لا، فقال ثقة وأبوه أيضا ثقة، ثم رجع إلى المترجم له، روى، روى من؟ المترجم له، وهو الحسن بن علي بن المغيرة. هذا اتجاه، اتجاه قال لا، الظاهر أن هذه الواو واو استئنافية، ثقة نقطة وأبوه روى، أبوه الذي روى. بعضهم قال ما في استظهار، لا نستظهر لا الاستئنافية ولا نستظهر العاطفة، ما ندري، هي مجملة من هذه الجهة. ومع وجود الإجمال لا نستطيع اعتمادا على هذا النقل توثيق الأب، بل غايته توثيق الولد، لأنه لا نعلم أن الواو عاطفة أو واو استئنافية، فلا يمكن التمسك بهذا الذي ورد في ترجمة الولد لإثبات وثاقة الأب. إذن هذا الطريق الذي ذكر لإثبات وثاقة علي بن المغيرة اعتمادا على ما ورد في ترجمة أبيه محل إشكال ونظر وتأمل. هذا هو النقاش في الصورة. أما النقاش في الكبرى، سلمنا وتسلمنا معكم أن الميتة مما لا ينتفع بها على العين والرأس، ولكن من قال أنها محرمة يحرم المعاوضة؟ تمسكتم لإثبات حرمة المعاوضة بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بدعوى أن هذه الآية ظاهرة في أن ما هو مصداق للأكل المال بالباطل المعاملة محرمة، وحيث أنه بيع الميتة بيع لما لا منفعة له محللة، لأن الشرع حرم المنفعة بالرواية، فيكون مصداقا لأكل المال بالباطل، فيشمله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقد اعترض على الاستدلال بالآية باعتراضين، مو معنى أنه في اعتراضات ثلاث، يعني اعتراضين، ما معنى في اعتراض عشر، بس اعتراضين نذكرهم. الاعتراض الأول أن ظاهر الآية النهي عن أكل الثمن أو المثمن، لا حرمة المعاوضة، فلو حصلت معاملة وكانت العين لا مالية لها يقال هذا، لو أردت أنا البائع أن أأكل الثمن اعتمادا على هذه المعاملة جاءتني الآية قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أيها البائع يحرم عليك أكل الثمن لأنه أكل للثمن بإزاء الباطل، وغاية ما يقتضي أن المعاملة باطلة، فما حصل النقل والانتقال وما زال الثمن ملكا للغير، وأكل مال الغير أكلا للمال بالباطل، لكن هذا هل يثبت حرمة المعاوضة؟ واضح المطلع؟ هل يستفاد من الآية حرمة تكليف موضعية مصعب فساد، حرمة تكليفية لإنشاء المعاملة؟ الآية ناظرة لا تأكلوا أموالكم، ناظرة إلى المال مو إلى المعاوضة، ما قال يحرم عليكم إنشاء المعاوضة، قال إذا صدرت معاوضة وكانت العين لا مال، يحرم عليك أكل الثمن والمثمن، أكل المال بينكم، فهي ناظرة إلى حرمة أكل المال لا حرمة المعاوضة. وفرق بين حرمة المعاوضة وبين أكل المال، تفتين المطلب. مثلا الشارع يرى أنه لا يصح بيع عود الكبريت المستعمل لأنه لا مالية له، فيصدق على البائع إذا أرى عندما يبيع عود الكبريت المستعمل يصدق على أنه الثمن إذا أراد أن يأكله ثمن المشتري أكلا للمال بالباطل. ولكن هل هذا معناه أن حرمة إنشاء بيع عود الكبريت حرام تكليفان؟ لا، ما يستفاد من الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الحرمة التكليفية للمعاوضة، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، سلمنا جدلان، أستاذ يقول دجلان، أستاذ يقول دجلان، هذا دجلان، خب جدلان، نقول جدلان، سلمنا أنه ما لا تستفاد من الحرمة، ولكن هذا المطلب التفتوا إليه مهم. ما هو مفاد لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ ما هو المراد من الباء في بالباطل؟ فيها محتملان. المحتمل الأول باء العوضية، باء المقابلة، سنة باء العوض، باء المقابلة، فتكون الآية ناظرة إلى العوض والمعوض، فتقول لا يجوز لك أن تأكل المال إذا كان العوض أو المعوض يصدق عليه عنوان الباطل كما لو لم تكن له مالية. هذا المعنى الأول وهو مبنى الاستدلال. المعنى الثاني أن الباب معنى السببية، أي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب الباطلة، ناظر إلى الأسباب الباطلة، إذ تارة يكون سبب الأكل سبب صحيح بيع تجارة عن تراض، وتارة يكون السبب سبب باطل عند الشارع كالقمار، فهل يجوز لي أن أكل المال الذي انتقل لي بسبب القمار أو بسبب الغناء أو بسبب أفعال محرمة؟ فهل الآية في مقام بيان حيثية العوض والمعوض أو حيثية الأسباب فتفرز الأسباب فتقول عندنا أسباب باطلة وأسباب غير باطلة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب الباطلة، ولا علاقة لها ببحث العوض والمعوض أصلاً، الآية ما لها علاقة ببحث العوض والمعوض. وذكر جمعون من الأعلام كالسيد الخوئي رحمة الله عليه، سيد الفقهاء والأساطين، ظاهر الآية النظر إلى الأسباب تفرز الأسباب، ولهذا قال إلا أن تكون تجارة عن تراض. فمن حيث الاستثناء نعرف ما هو نظر الآية في المستثنى من التجارة عن تراض، سبب لو عوض ومعوض، ها شيخ حسين، سبب تجارة عن تراض سبب، فالآية في مقام بيان فرز الأسباب وأنه لا يجوز أكل المال بإزاء بلحاظ وجود الأسباب الباطلة الذي كان يعتمد عليها أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يأكلون أموال بعضهم بأسباب باطلة كالرشا كالقمار كالغناء كالرمي السهام كاليانصيب، فجاءت الآية وفرزت هذا الأسباب، ما العلاقة ببحث العوض والمعوض، ولا تشير الآية أن العوض إذا كان لا مالية له أو المعوض لا مالية له فإنه حينئذ أنا الشارع أحرم المعاملة. أصلا الآية ما لها علاقة ببحث المالية وعدم المالية في العوض والمعوض، إنما ناظر إلى أن السبب هل هو سبب جائز شرعا أو سبب محرم. إذا كان التكسب بسبب من الأسباب التي نهى الشرع عن التكسب بها كالقمار كاليانصيب كالتجارة عن إكراه ودون تراضي، هذا لا يجوز لك أن تأكل مال غيرك، سواء كان المال له معمالية أو مالية، مالية ما له علاقة بحث المالية. وحينئذ تكون الآية أجنبية عن محل البحث، ومحل بحثنا أن ما لا مالية له، ما لا منفعة محللة له، يحرم التكسب به، تحرم المعاوضة عليه. والآية لها علاقة، لا علاقة لها ببحثنا أصلا. فإن لم نقل أن الباء ظاهرة في النظر إلى الأسباب بحسب قرينة السياق والاستثناء، لا أقل محتمل عرفة. مو محتمل كلامنا، مو لهالدرجة عامة محتملين كلامنا، محتمل عرفا. ومع وجود الاحتمال وتردد الباء بين السببية والمقابلة، تكون الآية من هذه الجهة مجملة، ما نقدر نصدرها. والاستدلال بها في المقام متوقف على استظهار المعاوضة باء العوضية.
أحسن كده، أنا للاحتمال الأول يكون الرواية ناظرة إلى النسبة بين الثمن والمثمن.
أحسنت، الثمن تقول لابد أن يكون الثمن والمثمن مما له المالية
كلي،
بغض النظر عن الأسباب
كلي
كليهما، بل قطعا أموالكم اثنينية. أما الثاني يقول ما له علاقة بالمالية، نعم، لا المدار على الأسباب، ولا علاقة الآية بالأسباب. حينئذ الآية بحثنا الآن في المالية، ولهذا اعترض على الاستدلال بكلام الشيخ من جهة الصغرى ومن جهة الكبرى. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث، نعم، نقول الحكم الوضعي باطل محرم، غاية ما يقتضيه الحكم البطلان مو الحرمة التكليفية. بحثنا الآن في إثبات حرمة الإنشاء، يعني نقول صحيح، نقول الكل يلتزم به، إنما يحرم عليك أكل الثمن والمثمن، لأنه ما حصل النقل والانتقال، ولكن هذا غايته حرمة المعاملة وضعا بمعنى عدم النفوذ، مو الحرمة التكليفية. ونحن نريد إثبات الآن الحرمة التكليفية. هذا ما يتعلق بالدليل الثاني. الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ، وهو ما ورد في بعض الروايات التي ذكرت أن ثمن الميتة سحت، كما ورد ومنظور الشيخ قدس سره إلى هذه الرواية التي نقلها الكليني والشيخ الصدوق. هكذا الرواية، ثمن السحت، هذه الرواية ما نقلها المصنف، فقط إشارات، السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم. خش أحكام ما شاء الله وكثيرة. السحت ثمن الميتة، واحد، اثنين ثمن الكلب، ثلاثة ثمن شنو؟ نعم الخمر، أربعة مهر البغي، الرشوة في الحكم. والشيخ بيكرر هربا في خمسة الموارد. إذا جينا للرشوة في الحكم ويقول ويدل عليه ما دل على أنه سحت، يقصد الرواية. وإذا جئنا إلى الخمر يدل عليه ما دل على أنه سحت، يأتي في بحث البغي، يأتي بحث القسم الثاني أيضا. إذن هذه الرواية محورية مهمة استدل بها في عدة موارد. فيقال بأن الرواية دلت على أن ثمن الميتة سحت، وظاهرها حرمة المعاوضة على ثمن الميتة. واعترض، الاعتراض يقوي الاستدلال، حتى نعرف الاستدلال يقوي اعتراض. الاستدلال واضح، ثمن الميتة سحت، شنو تريدون انتم بعد ازين من هذه؟ كل شيء تشكرون على ان كل شيء مجمل يا شيخ حسين. خب، قالوا اولا وثانيا، اما اولا فما هو غرضكم من هذه الرواية؟ هل إثبات أن المعاوضة على الميت باطل وبالتالي لم يحصل نقل وانتقال فأكل الثمن ثمن الغير صحتم؟ صحتم هذا تقصدون؟ هذا على العين والرأس، لكن غايته الحرمة الوضعية للمعاملة لا الحرمة التكليفية. رجعنا نفس المطلع، الرواية ناظرة للثمن ثمن الميتة مو ناظرة إلى المعاملة على الميتة. ثمن الميتة تريد تقول أن ثمن الميتة سحر؟ لا، لا يجوز أكل الثمن إذا بعت الميتة، وهذا يتناسب مع كون الشارع يرى أن البيع باطل، فما حصل نقل وانتقال فأكل مال الغير أكل للمال بالباطل. نفس الشيء نفس الآية صارت، ولكن المدعى الاستدلال بالرواية على أن المعاوض على الميتة حرام تكليفا، وقد حاول جمعون إلى إثبات هذا المطلب بالنظر العرفي، نعم بالنظر الدقي الفلسفي بالتدقيقات المصطرية، نفكك قد يقال نفكك بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي وأن غايته البطلان، ولكن صدور هذا التعبير من الشارع، التفت للنكتة، صدور هذا التعبير من الشارع يتلقاه العرف أن المعاملة على الميت مضغوط، وإلا كثير من المعاملات باطلة. ما عبر الشارع ثمنها شنو؟ سحتم. ما قال ثمن عود الكبريت المستعمل سحتم، ما قال. ما قال لنا أن بيع الحجر الذي فيه تراث الجد العاشر سحت، مع أن المعاملة باطلة. قالوا ما ليه، أن منفعتها منفعة شخصية مو منفعة عقلائية نوعية. إذن التعبير بالسحت يوجد خصوصية، وأنتم ألغيتوا خصوصية الميتة، كأن المعاملة باطلة حالها كحال أي معاملة. نظير أن بيع الصبي، ما قال ثمن الصبي مثلا سحتون، مع أن المعاملة باطلة. ثمن البيع المنجد معلق سحتون، ما شاء الله موارد البطلان ما يعبر بالسح. هذا العرف يتلقى في خصوصية في التعبير، كاشف عرفا عن مبغوضية المعاملة. ثمن الخمر سحتون، ثمن الكلب سحتون، الرشوة في الحق مهر الباغي. إذن المرتكزات العرفية البعيدة عن التحليلات الفلسفية تتلقى الناس بأنه ظاهر في وين؟ في أن الشارع يبغض المعاملة، فالمعاملة حرام تكليفا، ولهذا قال ثمنها. والتعبير عن السبب وإرادة المسبب متعارف، التعبير عن مبغوضية المسبب وإرادة مبغوضية السبب متعارف عند العرف، فيريد أن يبين شدة مبغوضيته للسبب يعبر عن ذلك بالمسبب، لأن ما هو غرضك من البيع؟ أكل الثمن، فيقتر الثمن سوء استطراقا إلى بيان مبغوضية المعاملة. شفتين المطلع؟ هذه مسألة عرفية. إذن هذا الإشكال ونفس هذا الجواب ذكروه في لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أنا مرت سألتني شخصيا جوابتك ممكن نسيتهم، قلت الشيخ الأعظم يقول الظاهر عرفا من لا تأكلوا النهي عن المعاملة التي تكون فيها باطل. صح أن أفتهم خب هذا المقدار لا تأكلوا لازم بحسب النظر العقلي، لكن العرف أول ما درسنا المكاسب قلت لكم لا تأكلوا بدون ما يمتكم الإشكال، كلكم سلمتم كلامي صحيح؟ قلتم بليل رواية الآية واضحة في الحرمة التكليفية للمعاملة. واسأل أي واحد من العرف اليوم قل له لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، تتكلم عن حرمة التكليفية يصدق إياك يمشي إياك المطلب، لأن العرف يتلقى هذا الدليل بوضوح. نعم إذا الدخل في التدقيقات الذي لا يلتفت لها إلا الأوحدي من الناس، إلا الكبريت الأحمر. نعم، لكن الروايات والآيات منزلة على النظر العرفي العام، هاي قاعدة عامة. حتى في لا تأكلوا قد يقال نفس الشيء، نهي لا تأكلوا نهي، مو قصد نهي عن أكل فقط الثمن والمثمن، ولكن المعاملة صحيحة. إذن بعضهم حل هذه المشكلة بهذا التقريب الصناعي، هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني أن غاية ما تدل عليه السحتية، هل السحتية تساوق الحرمة؟ تعبير بالسحت هل معنى حرام أو أعم؟ ها شيخ مرتضى، التعبير بالسحتية هل معنى حرام أو أعم؟ حيث شكك جمع من الأعلام في أن لفظ السحت يطلق في الروايات كثيرا على الأمور المكروهة، ثمن أجرة الحجام سحت، وما شاكل ذلك أجرة الختان سحت، فلفظ السحت يطلق في الروايات وفي كلام العرب على ما ينسجم مع المكروهات، ووردت الإطلاقات العديدة للفظ السحت، وهذا موجب للتوقف في استظهار الحرمة. وهناك ثلاثة اتجاهات على كل حال في لفظ السحت. اتجاه يقول ظاهر في الحرمة وهو المشهور سحت، إذ أن السحت كما أشرنا في بعض الدروس كناية عن الجلد المكشوط، الجلد مال الإنسان إذا كشط ظلماً، إنسان مظلوم أشد الظلم، ماذا يكشطون؟ الجلد، مثل والعياذ بالله يكشطون شنو؟ الذبيحة. يقول هذا بوست شنو؟ بوست كاندة. الشيخ هذا يفسر لنا لمن لا يعرف فارسية. خب إنسان هذا كناية عن الظلم الشديد، هذا أوضح مصداق، يعني مو بس حرام، حرام شديد، يعني يطلق بمار حرمة شديدة. هذا اتجاه. اتجاه ثاني يقول لا، أقصى أنه مكروه، بس مكروه لتعارف إطلاقه على المكروهات، فنحن لا نستفيد أزيد من الكراهة، الحرمة تحتاج إلى قرينة أخرى. اتجاه يقول لا، السحت يعني مطلق المبغوضية، لا هي حر، لا هي مبغوضية الحرمة ولا مبغوضية الكراهة، غاية ما يقتضيه لفظ السحت طبيعي المبغوضية، ولهذا يصح استعماله في مورد الحرمة ويصح استعماله في مورد الكراهة، وليس استعماله في أحدهما مجاز. الذي يقول ظاهر في الحرمة يكون استعماله في الكراهة مجاز، الذي يقول ظاهر في الكراهة يكون استعماله في الحرمة مجاز، مع أننا نحن العرب نشعر بالوجدان لا مجازية في الاستعمال في كليهما، فالمراد الجامع وهو مطلق المبغوضية. نعم، كل ما كررنا، إذا ثبت أن الحرمة تستفاد بحكم العقل كما ذكر المظفر وذكر في الحلقة الثالثة متى ما أبرز المولى المبغوضية، ولم يقترن ذلك بالترخيص في التار، حكم العقل بأن هذا المبغوض مما لا ينبغي فعله، مما لا يجوز اقتحامه من باب حكم العقل، فبناء على ذلك نقول السحت لا أقل مبغوضية، والمبغوضية ما لم تقترن بالترخيص نستفيد منها الحرمة كإدراك عقلي، فهذا مبني على المطلب الأصولي.
قلتم سابقا في الدراسة اتجاه آخر وهو أن السحت نفسه الحرمة،
بل يصح خاصة حرمة بالعام، حرمة يعني غض الأول، الأول كان دليل على الحرمة بغض النظر عن النص لو ظاهر من هالجهة مهملة. نعم نعم، أعم الدلالة على الحرمة. أي اختار الثاني ظاهر في يعني في الكراهة؟
نعم
بالعقل، بل النائيني السيد الخوئي، نعم النائيني والسيد الخوئي خلافا للعراقي، العراقي يقول بالإطلاق، المشهور يقولون بالواضع، السيد الخوئي والنائيني يقولون بحكم العقل. هذا تمام الكلام، هذا بلحاظ الدلالة. وأما بلحاظ سند الرواية، قلنا لازم أنك تعرض إلى الأسناد في هذه المقام تهيئة لكم إن شاء الله للدراسات، وإن كنا بعد لعله نقلل من التعارض والسند. هذه الرواية عمدة قلنا مهمة، وردت بطريقين، الطريق الأول طريق الكليني، والطريق الثاني طريق الشيخ الصدوق. أما الطريق الأول وهو الكليني فيمر الرواية بالنوفلي والسكوني، وقد وقع البحث بينهم في وثاقتهما السكوني والنوفلي، حيث لا توثيق لهم خاص في كلمات الرجاليين، ولكن حاولوا استفادة توثيقهما بقواعد عامة. أما السكوني فعمدة ما ذكر لإثبات وثاقته عبارة الشيخ في العدة، الشيخ الطوسي، حيث قال أن الأصحاب عملوا بروايات جماعة من غير الإمامية إذا كان متحرزا من الكذب، ونقل ديدن الأصحاب بأنهم عملوا بروايات السكوني. مو أنا أقول، أصحاب عملوا، ينقلهم ديدن الأصحاب، ديدن الأصحاب بروايات السكوني. فقد فاستفيد أن عمل الأصحاب بروايات السكوني ليس إلا أنهم يرون وثاقة السكوني. فإن قلت عمل الأصحاب بروايات السكوني أعم من وثاقته، إذ لعلهم وجدوا قرائن أوجبت لهم الوثوق بما رواه السكوني، والأصحاب إنما عملوا بهذه الروايات اعتمادا على الوثوق بمضمون النصوص لا لوثاقة السكوني، أي تحرزه عن الكذب. ووثوقهم بحث آخر غير الوثاقة، الآن بحثنا في الوثاقة، خصوصا أن مبنى المتقدمين كما قرر في محله كما قيل، وكان نسبة محل بحث، دي أنه بل المشهور بين المتقدمين الخبر الموثوق لا الوثاقة، بغض النظر عن البحث في النسبة، النسبة فيها كلام تحقيق في محله. فغاية ما نقله أن عملوا بروايات السكوني لأنهم وجدوا بعض قرائن الوثوق، فكيف تستفيدون الوثاقة فهي لازم أعام. واضح شيخ حسين؟ وأجيب، من البعيد جدا أن تكون جميع روايات السكوني فيها أمارات الوثوق عند الأصحاب، مع اختلاف الأصحاب في مبانيهم، في مشاربهم، في تشدد بعضهم، وكثيرا من يطمئن شخص ولا يطمئن، فهل اتفقت صدفة أن جميع روايات السكوني حصلت فيها أمارات الوثوق، ولم تحصل أمارات الوثوق فيما يخبر به زرارة ومحمد بن مسلم والأقطاب الطائفة؟ فهذا الإشكال بعيد، فلا منشأ للعمل إلا الوثاقة، ما في منشأ آخر للعمل، وهو الوثوق بالمضمون بعيد، فلا منشأ عرفي للعمل إلا الوثاقة. إذن هذا دليل على إذن ثبتت وثاقة السكوني والحمد لله. ويؤكد ذلك أن الشيخ الطوسي في عبارته ناظر إلى التحرز في اللسان، قال من كان متحرجا في روايته، قال يتكلم عن التحرز اللساني، ما يتكلم عن أمارات الوثوق. نفس الشيخ الطوسي في العدة عندما ذكر هذه العبارة في مقام بيان أنه لا يشترط في الراوي أن يكون إماميا، المهم أن يكون متحرزا عن الكذب، وعبارة الشيخ ناظر إلى هذا المطلب أصلا. إذن النسكوني الحمد لله ثقته، الكلام في النوفلي، النوفلي لم ينقل الشيخ في العدة أن الأصحاب عملوا برواياته، كيف تتمم وثاقة النوفلي؟ قالوا، تذكرون مطلب حريع في مطلب، قالوا الرجال وما أدراك ما الرجال، فرغ عمرك يا شيخنا فترة من الزمان للرجال حتى تضبط هالمطالب، بغض النظر تقبلها أو ما تقبلها، بعدين هو تقبلها عن علم لا تقبلها عن علم النتيجة. قالوا أنه أكثر روايات السكوني تمر عن طريق النوفلي. السكوني يروي عن النوفلي، فلو لم يكن النوفلي ثقة عند الأصحاب لما كان هناك معنى للقول الأصحاب عملت بروايات السكوني، إذ روايات السكوني أغلبها تمر بالنوفلي. فلو استثنينا روايات سكوني عن لم يبقى إلا النزر القليل، بحيث لا يصدق أن الأصحاب عملوا بروايات السكوني. أي روايات يبتعمل؟ رواية 5% من روايات السكوني، حيث إن كثيرا من الروايات تمر بالنوفلي. فالمدلول الالتزامي لكلام الشيخ في العدة أن الأصحاب يرون وثاقة نوفلي. نعم المدلول المطابق يرون وثاقة السكوني، المدلول الالتزامي
وثاقة
النوفلي. واضح إن شاء الله. فاستدلوا على وثاقة النوفلي هذا، وهناك نقض وإبرام، هل هذا تام أو متام؟ بل في القبسات بل مناقش هذه الكبرى، هل أنه صحيح حسب السلف أن أكثر روايات السكوني تمر بالنوفلي أو لا، أو ليس أكثرها تمر بالنوفلي؟
نتيجة كل هذه الأبحاث من باب الإطمئنان
يهوك الشيخ عندنا باب إخبار الثقة في الموضوع، الشيخ العدان نقل لنا هذا فيكون حجة إخباره.
هذا المدلول الالتزامي
حرفي استظهاري ظهوري، نعم والظهور حجة. لا لا ما له علاقة، مشايخ الثقة ثقة بحث آخر، أنه من يروي عن ابن أبي عمير هل هو ثقة أو لا؟ لا نحن نقول لا، نتكلم بكلام الشيخ في العدة. الشيخ في العدة نقل لنا كلاما هو حجة في إخباره أن الأصحاب عملت بروايات السكوني، وإخوة خبر الشيخ خبر في الموضوع، خبر الموضوع حجة. إذن هذا غاية ما يثبت أنه الشيخ يقول أن السكوني بلي أخبر عن عمل الأصحاب، وهذا ظهر في وثاقته. زين كيف نثبت وثاقة النوفلي؟ نقول المدلول الالتزامي لعمل الأصحاب بروايات السكوني أنهم يرون وثاقة النوفلي، وإلا لو لم يرون وثاقة النوفلي لما كان هناك معنى لعملهم بروايات السكوني. إذا واحد يناقش في هذه الصغرى يقول لحنا سبرنا ما رأينا أكثر روايات السكوني عن طريق النوفلي كما شكك بعضهم في الصغرى، خلاص المدلول الالتزامي راح طار، ما في مدلول التزامي. خب على كل حال وقد نقحنا البحث في محله في الرجال وفي الفقه الاستدلالي، بحثنا هذا المطلب مفصلان، وبحثنا عبارة الشيخ بالعدة ما هو مؤداها أصلا، هناك كلام فيها طويل. هذا الطريق الأول، الطريقة للبحث. الطريق الثاني وهو طريق الشيخ الصدوق، يمر بين السكوني ولا يوجد فيه النوفلي. فالحمد لله من هالجهة ارتحنا، فحتى لو واحد ما قبل المدلول الالتزام لا أقل المدلول السكوني ثقة، لكن مكان النوفلي يوجد شخص يسمى موسى بن عامر أو عمار، وموسى بن عمر مشترك بين شخصين، إما موسى بن عمر ابن بزيع الذي هو ثقة عندهم في توثيق خاص إليه، موسى بن عمر ابن بزيع، وإما موسى بن عمر بن ذبيان، وهذا الثاني لا توثيق له. والظاهر كما وهل أحدثها في محلها أن بحسب الطبقة هو الثاني لا الأول، يعني موسى بن عمر بن ذبيان وهذا لا توثيق له، فتكون الرواية بحسب الطريق الثاني فيها مشكلة، وهي موسى بن عمر. ولا أقل إلى ما استظهرنا أنه ابن ذبيان يكون مردد، هل هو ابن ذبيان غير الثقة التي لا توثيق له، أو ابن بزيع الذي هو ثقة، فلا يمكن الحكم على الرواية بأنها صحيحة. إذن هناك مشكلة سندية أيضا في هذه الرواية. هذا تمام الكلام في أدلة حرمة المعاوضة على الميتة، ولكن في قبال ذلك توجد بعض الروايات التي استدل بها على جواز بيع الميتة، وعمدتها رواية الصيقل. ابحثوا عنها غدا، أولا سندها تام لو متام، بحث فيها دقيق، رواية الصيقل هل سندها تام أو غير تام. ثانيا بعد المفروغ عن السند ما هو تقريب دلالتها على الجواز، حيث إن الشيخ ما ذكر تقريبا على الجواز، ما ذكر الشيخ تقريب للرواية على جواز المعاوضة على الميتة، فما هو التقريب الاستدلال؟ راجعوا إلى غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهر. الأبحاث لا تحفظ إلا بالكتابة والمباحثة والمذاكرة والمراجعة. كان أستاذنا يقول وظيفة الملقي، أنا ملقي مو أستاذ، هم ملقي، أعطيكم 30% 20%، ما انتهى البحث، أفتح لكم البحث، أنتم بعدكم تبحثوا وتشتغلوا، كل بإنائه يغترف إن شاء الله من كلمات الأعلام. وصلى الله على محمد وآله.